صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي ابن رسول الله، روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أو بعد، ما ابيض القذال وشابا أصبوا لوصل الغيد أو أتصابا، هبني صبوت فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشيب غرابا. ولقد وقفت فما وقفن مدامعي في دار زينب، بل وكفن ربابا فسجمت فيها من دموعي ديمة، ولفظت من حر الزفير شهابا، وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد تنعابا، أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدن يا بابا، ونحى العراق بفتية من غالب كل تراه المدرك الغلابا، أسد قد اتخذوا الصوارم حلية وتسربلوا حلق الدروع ثيابا، يتمايلون كأنما غنى لهم وقع الظبا، وسقاهم أكوابا يا حتى هووا فوق الصعيد، وإنما ضمنوا هناك الخرد الأترابا، وتحزبت فرق الظلال على ابن من في يوم بدر فرق الأحزاب، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست لست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم من صرف دهر نابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا لسنة والسهام جوابا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا ومن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر لصام لذابا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا إن الله مع المتقين. سلك الفقهاء هذا النص ضمن آيات ونصوص الفقه الجنائي، الحقيقة أن المنظومة الفقهية بالشريعة الإسلامية يعني عبارة عن شبكة متكاملة تغطي كل جوانب الحياة، ممارسات الإنسان، تصرفات الإنسان، حقول الحياة المختلفة، ميادين الحياة المتنوعة. لا يمكن أن نتصور أن الدين ترك ميدانا من هذه الميادين دون أن يضع له العلاج إذا وقعت مشكلة في ممارسة الإنسان بذلك المجال أو ذلك الميدان. ولذلك لا تتصور أن الفقه يقتصر على الفقه العبادي أو الطقوس الشكلية للعبادة، وإحنا عندنا ممارسات وطقوس روتينية نؤديها، اعتدنا على تأديتها التفاعل معها بشكل تقليدي، بينما هذه الطقوس لا تشكل إلا نسبة ضئيلة ولا جانب مختصر وموجز من جوانب الحياة المفتوحة. الحياة المتحركة، الإنسان بطبيعة الإنسان يتكيف ويتأقلم ويتحرك، وأحيانا قد يصطدم بالحياة بمشاكل لابد لها من علاج. احنا نعرف أن الدين يتدخل بأدق التفاصيل حتى بالحياة الشخصية للإنسان، فضلا عن الحياة الزوجية، العلائق الزوجية مثلا، العلائق الاجتماعية، العلائق الأسرية، يتدخل يرسم لها آداب يرسم لها مستحبات. السلوك كله يخضع لحكم من الأحكام. ولذلك احنا نقول عندما نعبر هكذا تعبير نقول أن هذه الآية الكريمة تخضع أو تنطبق أو تندرج تحت عنوان الفقه الجنائي. معنى ذلك أنه أكو عندنا فقه سياسي، عندنا فقه اقتصادي، عندنا فقه أخلاقي، عندنا فقه اجتماعي، عندنا فقه تربوي. الفقه هو فهرسة الحياة، هو تغطية الحياة، الإلمام والدراسات المعمقة لمشاكل الإنسان ووضع الحلول الناجعة لهذه المشاكل. في مطلع الحديث وفي تسلسل هذه الفكرة لابد لنا في البوابة الأولى أو في المدخل الأول لابد لنا من عرض سريع لسبب نزول هذه الآية، كيف نزلت أو لماذا نزلت، ما هي المناسبة التي أثارها التاريخ وأثارها علماء التفسير وربطوا سبب النزول. يقول العلماء، علماء التفسير يقولون بالسنة السادسة من الهجرة تحديدا من حيث التوقيت الزمني، بالسنة السادسة من الهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذكره الشرف والصلوات، هو ومعه مجموعة من طلائع أصحابه المكرمين، مجموعة من الطلائع الإسلامية التي التفت حول راية النبي وحملة لواء الإسلام وقطعت المسيرة جنبا إلى جنب مع رسول الله. هؤلاء قصدوا إلى مكة معتمرين من أجل تأدية مناسك العمرة. يعرف النبي هو من أهل مكة أصلا، النبي ولادة النبي في مكة والنبي مكي، لكن اضطرته ظروف القاهرة، الحصار والخنق والمطاردة والملاحقة، اضطر النبي أن يغير المسكن، يغير البلد، ينتقل من بلد إلى بلد آخر، انتقل من مكة إلى المدينة. أحيانا الإنسان عندما يعيش أجواء خانقة، يعيش قهر ويعيش اضطهاد، يعيش سحق وحرمان، ضغوط بالعقيدة، ضغوط بالشعائر الدينية، يلتجئ الإنسان أن ينتقل إلى أجواء أخرى يمارس عقيدته بحرية. هذا سنفرد له إن شاء الله موضوع مستقل في قابل الأيام بحوله تعالى. فالنبي إذن هو ابن مكة، لكن أكو شعائر، أكو واجبات، ممارسات دينية تمارس في مكة بالذات. فقصد رسول الله من أجل تأدية مناسك العمرة، لما وصل إلى مكة منعوه من الدخول، قالوا له أنت وجماعتك ممنوع الدخلون إلى مكة. صار جدل وصار حوار وكاد أن ينفجر الوضع لولا حكمة رسول الله وصبر النبي، استيعاب النبي، أخلاق النبي العالية التي تستوعب حتى الخصم وحتى الإساءات. اتفقوا اتفاقية محددة معينة وكتبوا وثيقة، وثيقة تصالح. شوف لاحظ الدقة الموجودة في فكر النبي، في الأهداف العليا. يعني المسألة مو مسألة عواطف أو مسألة تحدي ديني وإرغام على بعض الممارسات، أنا رايح إلى مكة وأدي شعائر الحج أفرض أو شعائر العمرة منعت من الدخول، ليس معنى ذلك أني أتهستر، لا، أكو حلول أخرى. دائما الدين يأمرنا بالاستيعاب بالمرونة، ما يأمرنا بالتشنج. التشنج ما راح يوصلنا إلى نتيجة. الإنسان يكون عنده مرونة يتعامل مع المشاكل التي تواجهه في الحياة. هذا درس نستفيده من سيرة رسول الله بهذه المناسبة صلى الله عليه وآله وسلم. فاتفقوا على الصلح لئلا يتفجر الوضع. من جملة بنود هذه الاتفاقية أنهم يرجعون هذه السنة، ما يمارسون مناسك العمرة، يعودون إلى المدينة من حيث جاءوا، ويسمح لهم بالعام القابل بالسنة المقبلة. اتخذ النبي قرار العودة فورا، ورجع رسول الله وأصحابه إلى المدينة. بالسنة السابعة من الهجرة قرروا العودة إلى مكة لممارسة هذه الشعيرة، شعيرة العمرة، مناسك العمرة. لكنهم صار عندهم تشكيك، هذول مشركين يكون يغدرون بهذه الاتفاقية ونقضون هذه الاتفاقية، المفروض احنا نستعد ايضا للمواجهة حينئذ في هذه الساعة وفي هذه السفرة اذا اقتضى الامر، المواجهة المسلحة معهم. فكان عندهم تردد، النبي كان يكره ان يصطدم عسكريا معهم بالاشهر الحرم. وعلى فكرة ترى مسألة حرمة الدماء او حرمة القتال بالاشهر الحرم هاي مو مسألة اسلامية، يعني مو الاسلام اللي جاب هاي المسألة، يعني ليست من مخترعات او مكتشفات او مبتكرات الاسلام، دين الاسلام ابدا، وانما هذه المسألة بالجاهلية كانت موجودة قبل الاسلام. الناس العرب بالجاهلية اذا دخلت الاشهر الحرم كانوا يتوقفون، يجمدون الصراع والنزاع والمشاكل، الحروب، إراقة الدماء، كلها تجمد. الإنسان ينظر إلى قاتل أبيه فلا يتعرض له بسوء، عادة من العادات الجاهلية. كثير من التقاليد والعادات والممارسات التي كانت تمارس بالجاهلية أقرها الإسلام، ومن جملتها مسألة تجميد القتال بالأشهر الحرم، اعتبرها فرصة ذهبية، فرصة طيبة أن الناس يرجعون إلى عقولهم لإيجاد حلول سلمية لحل المشاكل، مكان إراقة الدماء ومكان العنف ومكان الحروب، يوجدون الحلول السلمية للمشاكل. اعتبرها الإسلام فرصة من الفرص الذهبية والطيبة، وبعدين أعطاها حكم الوجوب. القرآن الكريم كأنه يقول للنبي، يقول له الممنوع من القتال بالأشهر الحرم مو الدفاع عن الكرامة والدفاع عن العقيدة، الممنوع هو قتال البغي. يعني اذا تقاتل وتريق دماء وانت ظالم وانت معتدي، انت تعتدي على هؤلاء الناس تظلمهم، اما اذا هم اعتدوا هم هجموا وانت تدافع عن مقدساتك وعن عرضك وعن ممتلكاتك وعن بلدك وعن دينك، فهذا لا يمنعه ولا يحرمه الاسلام. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. طبعا مكة تعتبر من المناطق المؤممة اسلاميا، يعني الاسلام اجرى عليها عملية التأميم. شنو يعني تأميم؟ التأميم يعني جعلها اممية عالمية، يعني الانسان المسلم لاي امة من الامم ينتسب او ينتمي، لاي شعب من الشعوب، لاي مجتمع من المجتمعات العالمية. مكة تعتبر وطن معنوي لكل إنسان مسلم، هذا المسلم الهندي، المسلم الأوروبي، المسلم الأمريكي، المسلم الأسترالي، المسلم لأي أرض ينتمي، لأي قارة ينتسب، مكة تعتبر وطن معنوي لكل إنسان مسلم، يعني منطقة حرة محايدة تستقطب وتستوعب كل المسلمين، وجعلها الدين واحة للأمن والأمان. ولهذا احنا نلاحظ الفقهاء يشترطون الاستطاعة الأمنية، مو فقط الاستطاعة المالية بالنسبة للحج. الإنسان الذي يقصد لأداء فريضة الحج صحيح المفروض يكون مستطيع ماليا، متمكن ماليا، يعني يضمن مصاريف السفر ومصاريف العائلة من ناحية، بس الاشتراط الآخر الاستطاعة الأمنية، أن يكون أمنيا هو مصان ومحفوظ، يعني ما يتعرض لمخاطر. هذا المعنى، معنى أن مكة هي وطن للإنسان المسلم، ينعكس على الفقه الإسلامي وخصوصا فقه أهل البيت صلى الله عليهم. عندنا مسألة من المسائل التي تتعلق بقصر الصلاة. تعرف أن الإنسان اللي يقطع لمسافة 22 كيلومتر يقصر من صلاته، يعني الصلاة الرباعية تتحول إلى ثنائية، يعني الظهر وعصر وعشاء أربع ركع يصلي الإنسان، تصير ركعتين إذا قطع المسافة، إلا في أماكن أربعة. من هذه الأماكن الأربعة مكة، أولها مكة، أن مكة يتخير المصلي في مكة، يتخير بين القصر والتمام، يصلي قصر لأنه مسافر، ويصلي تمام لأنه مواطن في وطنه المعنوي. إذا كان مواطن ليش صلي قصر بعد؟ صلي تمام وهو فعلا مسافر، فينطبق عليه الحكمان. ولذلك يقول الفقهاء هو يتخير بين القصر وبين التمام. من بعد هذه اللمحات في مقدمة الحديث، أقول أن تجويد القتال بالأشهر الحرم، هذه المسألة ما راح تحل المشاكل عند المجتمع المتربي أو القائم على إراقة الدماء. النبي لما اصطدم بهكذا حالة، بهكذا وضع مزري، وأخضع هذه المسألة للدراسة الدقيقة حتى يتوصل إلى علاج جذري، إلى علاج حاسم، لأن الشهر الحرام يعتبر من نوع المخدر، من نوع المسكن، يعني إنسان عنده ألم، أجاركم الله جميعا من الآلام، عند وجع، عند ألم مثلا، يستخدم له عقار مسكن، بمجرد أن ينتهي مفعول هذا الدواء أو هذا العقار حينئذ يعود الألم مرة أخرى، ومرة لا، يجري له عملية جراحية يستثى من الأصل، من الجذور، ما راح يعود مرة أخرى. النبي هكذا تعامل مع مسألة الشهر الحرام، يعني كان يحاول أن يجري عملية لاجتثاث هذه المشكلة من جذورها. ما هي الجذور؟ شاف النبي أن نمط التفكير نمط خاطئ، نمط مغلوط. الآن احنا عندنا في مجتمعنا نكرم الإنسان اللي يعيش بجهده وبأتعابه وبعرقه، إنسان عامل، إنسان فلاح، إنسان موظف، إنسان تاجر، المهم يتحرك بالحياة، ينتج بالحياة ويعيش بكرامة، هذا إنسان مكرم بالمجتمع. هذا بالجاهلية لا، كانوا ينظرون إليه نظرة استخفاف وازدراء واحتقار، كان محتقر مو محترم. ليش؟ من هو المحترم؟ المحترم هو الإنسان الذي يتناول سلاحه ويغزو ويقتل ويريق الدماء ويروع الآمنين، يعني حياة قائمة على السلب والنهب والغزو والقتل وإراقة الدماء. هاي يعتبروها رجولة وبطولة، الرجولة والبطولة في إراقة الدماء. هذا الإنسان اللي يعيش بطريق سلمي من وسائل سلمية هذا ما عنده رجولة ولا عنده بطولة. هكذا كانوا يفكرون. لما إجا النبي يريد يغير هذه المقاييس المغلوطة، يريد يغير هذا التفكير. عملية النبي عملية مزدوجة، رسالة النبي وعملية الإصلاح عملية مزدوجة، هدم وبناء. مرة واحد يجي إلى خربة يريد يبنيها لهذه الخربة، هذه الخربة تحتاج أن تهدم أولا ثم يؤسس العمارة عليها. ومرة الإنسان يأتي إلى أرض، إلى قسيمة، يحضر المواد الإنشائية ويبني العمارة. عملية رسول الله مع هذا المجتمع كانت عملية مزدوجة، عملية هدم للأفكار المتخلفة، الأفكار الفاسدة، ثم يغرس بمحلها الأفكار الصحيحة المتقدمة. بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغلغل مفاهيم تصحيحية، مفاهيم نظرية لتغيير ذلك الفكر الفاسد. بدأ يقول لهم إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهموم في طلب المعيشة. هذا الهم اللي يحمل الإنسان شلون يوفر القوت والمعيشة الكريمة من الطريق المشروع له ولعياله، هذا الهم اعتبره الدين كفارة لكثير من الذنوب. بدأ رسول الله يقول لهم ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. يقول إني أرى الرجل فيعجبني منظره فأسأل هل له حرفة فيقال لا فيسقط من عيني إذا ما عنده عمل، لأن هذا يكون فرصة مهيئة، فرصة مهيئة أن يستغل. ولذلك الدين يكافح أشد المكافحة البطالة. يريد الإنسان أن يكون عامل مهما كانت نوعية العمل، حتى إذا كان العمل متواضع. أحيانا المجتمع بعض الأعمال قد يترفع عنها، يستنكف إلا ما حرم الله، إلا الأعمال المحرمة. تمام، يجي واحد مثلا يفتح لهم أجلكم الله نادي للدعارة، يجي واحد يروج مخدرات أو يروج خمور لتسقيط الشباب بهذه الآفات الاجتماعية الخطيرة والكبيرة، هذا عمل مشين، هذا عمل عار على كرامة الإنسان. لكن الأعمال المشروعة مهما كانت، وهذا واحد من الأدباء يقول في يوم من الأيام أنا مريت في البصرة شفت لي رجل كان ينزح حشا، يعني ينظف الكنيف، يقول هذا ينظف جسمه كله قاذورات وأوساخ، وكان يردد أبيات من الشعر، يعني مقتنع بعمله، عنده ثقة بنفسه ومقتنع بهذا العمل الذي يؤديه، وكان يقرأ أبيات من الشعر. كان يقول وأكرم نفسي عن أمور كثيرة، ألا إن إكرام النفوس من العقل، وأبخل بالفضل المبين على الأولى، رأيتهم لا يكرمون ذوي الفضل، وأعظم مما بي وقوفي مؤملا نوال فتى مثلي، وأي فتى مثلي. يردد هذه الأبيات. يقول قلت له يا أخي أنت تقول أكرم نفسي
انت عارف نفسك هالنجاسة ولا هالموقع هذا اللي بي وين اكرامك الى نفسك؟ يقول سخر من عندي بثقة قال لي انت يسموك اديب، هذه القاذورات سيغسلها الماء، لكن العار الذي يلاحقني عندما اقف عليك وامد يدي اليك استجدي منك هل يغسل بالماء؟ لاحظ الكرامة. الكاسب حبيب الله، يد الكاسب يد العامل هي التي تقبل في الإسلام، هي التي تحترم حتى إذا كان العمل متواضع. مو كل الناس تصير عباقرة، ولا كل الناس تصير أطباء، ولا كل الناس تصير تجار. أكو أعمال طبيعة الحركة الاجتماعية، الميادين الناس للناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. كل إنسان يقدم خدمة في مجاله، الطبيب يقدم خدمة، التاجر يقدم خدمة، العامل يقدم خدمة، الحمال يقدم، كل إنسان يقدم خدمة اجتماعية. إذن هذه المفاهيم النظرية أطلقها رسول الله. من بعد إطلاق المفاهيم النظرية وغلغلتها في تفكير الناس، في تفكير المجتمع، انتزع لهم أمثلة حية من التاريخ، من أعماق التاريخ. قال لهم انتوا لاحظوا تاريخ الأنبياء، الأنبياء هم القدوة، ولاحظوا هذا التاريخ. نبي الله نوح كان نجار يعمل بالنجارة، سفينة نوح هو الذي صنعها، السفينة المعروفة التي يضرب بها المثل بالتمسك بأهل البيت سلام الله عليهم، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن ضل عنها غرق وهوى. نبي الله نوح إذن كان نجار يمارس النجارة. نبي الله داود شنو كانت مهنته؟ كان حداد يصنع الدروع، الله عز وجل ألان له الحديد، كان يصنع الدروع ويبيعها، حداد. نبي الله إدريس كان خياط يمارس الخياطة. قال لهم تفضلوا ذول الأنبياء. نبينا محمد صلى الله عليه وآله معروف أنه كان يضارب وكان يرعى الأغنام بأجرة، يستأجر. حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه، الخطوات التنفيذية التي قام بها رسول الله بعد أن ضرب لهم هذه الأمثلة، أنزل طلائع المسلمين إلى العمل، بما في ذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي كان يفلح بالأرض، يعني أقدام ناقعة بالوحل بالطين، يحول الأرض إلى جنائن خضراء ويتصدق بمحاصيلها في سبيل الله. يقولون أن عمر بن معدي كرب الزبيدي، هذا الرجل كان كتلة من السيف والنار وصاحب الصمصامة المعروف اللي كان يقول الحرب أول ما تكون فتية ترمي بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل. هذا الرجل المتعجرف المتكبر ليستنكف من النزول إلى العمل، صاحب الصمصامة عمر ابن معدي كرب الزبيدي، تعرف لما تغيرت عقليته ولف التيار الإسلامي، واستطاع رسول الله بأحاديثه وأمثلته وحكمته أن يغير تلك العقلية، كان هذا الرجل بنفسه يبيع اللبن بالطريق. يقولوا له أنت وتبيع اللبن؟ قال بلى ولم لا، وقد أخبرنا رسول الله يأتي على الناس زمان ينفعهم فيه الدرهم والدينار، ليش ما أبيع اللبن؟ ما المانع من هذا؟ ليش الاستنكاف من العمل؟ إذن شخص رسول الله أن الحالة الاجتماعية المزرية والتفكير الفاسد عند المستمع هو الذي يسبب إراقة الدماء. ومسألة أشهر حرم هذه العلاج المؤقت هذا لا ينفع، فأراد رسول الله العلاج الدائمي بتغيير الإطار الحضاري بشكل عام. العقلية العامة، العقلية الاجتماعية العامة غيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الشهر الحرام، نعود إلى محور الحديث وإلى مركزية الحديث حول هذا النص القرآني: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. هذا مبدأ من مبادئ الإسلام بالفقه الجنائي. الحرمات قصاص، منطق العدالة يقتضي أن هذا الإنسان الذي يتجرأ على حرمات الله وعلى حرمات الناس فيريق الدم الحرام ويحرم لإنسان من الحياة، يقتضي هو أيضا أن يحرم من الحياة. لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تسفك. من قتل عصفورا جاء يوم القيامة وأوداجه تشخب دما عبيطا، ينادي أي رب سل هذا فيما قتلني، لم ينتفع بلحمي ولم يتركني أأكل من خشاش الأرض. ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. سياسة عنف، منطق عنف، اعتداء، إرهاب، قتل، إرغام للناس، هذا منطق ما إلى علاقة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد اطلاقا. إذن هذا المبدأ، مبدأ المقاصة والمعاملة بالمثل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. هنا المساواة او المثلية كيف تتحقق؟ يعني احيانا اكو اشياء قابلة ان تتحقق المساواة بها، يجي واحد يقطع له اصبع يقطعون اصبع، يقطع له ايد يقطعون ايده مثلا. لكن احيانا اكو ممارسات او اعمال او اعتداءات اذا اراد الانسان مثلا ان يؤديها قد تؤدي الى شلل كامل عند الانسان. واحد ضرب واحد، ما اجى الثاني يريد ياخذ الضربة نفسها. طيب انت قد لما الضربة هاي الضربة نفسها قد تسبب له عاهة مستديمة، قد يصير عنده ارتجاج بالمخ مثلا. هذه الحالات اللي ماكو مجال للمماثلة والمساواة فتحوا له الفقهاء ابواب اخرى، ابواب اخرى، غرامات مالية حسب المصطلحات المعاصرة اللي يسموها دية، بالفقه يسموها دية، بفقه القانون يقولوا له غرامات مالية. يدفع الإنسان غرامة مالية لأنه ارتكب إساءة واعتداء بحق مواطنه أو بحق الإنسان الآخر. من اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه واتقوا الله واعلموا ان الله. طيب هذا الانسان ولي الدم، يعني القاتل يقتل، لما قتلوا من عنده هذا الانسان هو ولي الدم، طبعا له ان يعفو وله أن يقبل بالدية وله أن يأخذ حقه، له التصرف، حق التصرف. طيب يأخذ حقه كيف يعني؟ شلون يأخذ حقه؟ يعني واحد قتلوا ابنه أو قتلوا أبوه مثلا أو قتلوا أخوه وهو ولي الدم، هذا من ناحية شرعية يحق له يأخذ له مسدس يروح يقتل القاتل؟ والله شو أقول لك أنا ولي الدم، هذا يصير؟ لا، هذا ما يصير، هذا ممنوع، مو فوضى. النظام الاجتماعي، التركيبة الاجتماعية خاضعة لضوابط وقوانين. أكو دولة، إذن الدولة شرط في إقامة الحدود، لابد من استئذان الدولة. النظام الاجتماعي يقتضي، النظام الاجتماعي بمختلف فصوله وفروعه ومنها الفقه الجنائي. الفقه الجنائي هذا الإنسان ولي الدم، لا يحق له ولا يجوز له أن يبادر هو بنفسه من تلقاء نفسه ويروح ينتقم من القاتل، يقتل القاتل بغير إذن الحاكم الشرعي، لابد من إذن الحاكم الشرعي في عملية القصاص، لأنه هكذا عمليات بالواقع ما تخضع لضوابط وأحيانا تتحكم بها مزيد من المزاجيات، من العنجهيات، من الإنسان الذي لا يرى لنفسه كفء بالحياة، فقد يتعدى، قد يتلذذ بالتعذيب، قد يستعمل أساليب بشعة مع هذا الإنسان القاتل. حصرا لكل هذه المشاكل حصر التشريع الإسلامي والفقه الجنائي في الإسلام عملية القصاص بيد الدولة. الدولة هي التي تقتص، هي التي الحاكم الشرعي هو الذي يأذن بإقامة عمليات القصاص. واتقوا الله واعلموا إن الله مع المتقين. هذه العادة التي كانت حتى في الجاهلية كما ألمحت، أن الناس يحرمون انتهاك حرمة الأشهر الحرم وإراقة الدماء فيها، ولكن الجاهلية والعنجهية الأموية انتهكت حرمة الأشهر وأراقت أقدس دم على وجه الأرض هو دم رسول الله. والنبي يقول حسين مني وأنا من حسين، اتحاد الهدف، اتحاد الشعور، اتحاد الدم، حسين مني وأنا من حسين. أراقوا هذه الدماء الطاهرة المقدسة، لكن هذه الدماء تحولت إلى بركان، تحولت إلى زلزال. هذه الدماء المتوهجة التي أصبحت مشعلا يضيء طريق الحق وطريق الحرية وطريق الكرامة، فدم أرقت كأنه من جدة الآن يعطر بالثرى ويخضب. شعار رفعه الحسين، الدفاع والإصلاح. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واستعد الحسين للخروج من مدينة جده رسول الله. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، يقول سيد جعفر الحلي، كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. خرج الحسين يوم خرج موكبه وعليه الهيبة والوقار، وخرجت زينب تحيط بها أخوتها، تحف بها الكواكب من بني هاشم، يقدمهم أبو الفضل العباس ناشرا لواءه علي الأكبر القاسم، الفتية من آل عبد المطلب. يصور لنا بعض شعراء الطف أن الحسين انتدب أخاه العباس لإخراج زينب لأنه كفيلها بوصية أبيه أمير المؤمنين. يوم الذي راح الشيام، احنا في محرم الآن، في محرم، يوم الذي راح الشيام أنواع شد الراحلة جاب المحامل للحرام كل فارد ويا جحيد لوا طب لا واحد زينب مبتسم عباس راح ما يرجع له قال لها يا ظن ويت علي قومي نريد الكير بلا قال وات لاخو يا ما يحمي لي من هول يتكيف إلى قال لها عيناك بشيري عمري تنويد نت ما يثيل طلعات وعباس يحادي والضاعين ضجه له لوا كل ساعة عباس ونزول محمى للحر يا عيد لوا صد لوالي حسين وناشد شنهينا زي التكبي الفلوى قال لا يا خو يا نازليتي تدري بخيت نام دايا الليلة وما تحمل الذل ويا الهضم فطنة تعالى العز ويا العلوى ريتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء
رضعان عيدها مقايدة والنوق صعبة وما يهزيلة ولو رادت الناقة يتعثر يضرب خواتك حير ملوان. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتمه. إلهنا نقسم عليك بالحسين وآل الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ارزقنا حسن العاقبة، الممات على ولاية أمير المؤمنين والبراءة من أعدائه، منا على مرضانا بالصحة والعافية، يقضي حوائج المحتاجين، إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول، ولأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.